السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أباح من المكاسب كل بيع مبرور، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم في البيع الغش والكذب والظلم والجهالة والغرور، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أبر الناس وأصدقهم في جميع الأمور، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المسلمون، اسمعوا شيئا من أحكام البيع والشراء. فمن أحكامه أن يكون البيع عن تراض بأن يقع العقد برضا الطرفين. فمن أخذ ماله بغير رضا منه ببيع أو إجارة أو غيرهما فالعقد حرام باطل، إلا أن يكون ذلك بطريق شرعي، لقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، كأن يبيع سلعة لا يملكها وإن كانت موجودة في السوق ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري، فإن ذلك لا يجوز، لما روى حكيم بن حزام قال رضي الله عنه: قال قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه، فإذا قبضه جاز له بيعه. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ في الصحيحين: حتى يحولوه. وللجماعة إلا الترمذي: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد رحمه الله: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. أيها المسلمون، ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الطعام ونحوه الذي اشتراه مكايلة أو موازنة حتى يكيله أو يزنه مرة ثانية، ولا يبيعه بالكيل أو الوزن الأول، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد والبخاري. أيها المسلمون، ومن أحكام البيع أنه لا يجوز النجش، والنجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. والنجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو يريد أن ينفع البائع أو يريد الجمع بين الأمرين. وقد قرر العلماء أن الناجش عاص بفعله. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يجوز شراء الرجل على شراء أخيه، ولا يجوز صوم الرجل على صوم أخيه بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. ولا يسم على ثوبه. وصورة بيع الرجل على بيع أخيه هو أن يقول شخص لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ البيع لأبيعك سلعة مثلها بأنقص من ثمنها. وصورة شراء الرجل على شراء أخيه هو أن يقول شخص لمن باع سلعة في زمن الخيار: افسخ البيع لأشتريها منك بأزيد من ثمنها. وصورة صوم الرجل على صوم أخيه هو أن يقول شخص لمن أخذ شيئا ليشتريه: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثل بثمنه أو مثله بأرخص من ثمنه. أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك. ويكون هذا بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه الإمام أحمد. وللنسائي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على ثومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، تدبروا هذا الحديث العظيم واعملوا بما فيه أمرا ونهيا، فإن فيه أسباب المحبة والألفة والإخاء والمودة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحسد بعضهم بعضا، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. ونهاهم عن النجش، وهو أن يزيد بعضهم في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها. ونهى المسلمين عن تعاطي أسباب التباغض، ونهاهم عن التدابر وهو المعاداة والمقاطعة، لينولي أحدهم أخاه دبرة حين يلقاه. ونهاهم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، وأمرهم أن يتعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. لأن المسلم أخو المسلم، يجمعهما دين واحد، إنما المؤمنون إخوة. ونهى المسلم أن يظلم أخاه المسلم بأن يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي. ونهاه أن يخذل أخاه بأن يترك نصرته المشروعة التي هي حق من حقوق أخوة الإسلام. ونهاه أن يكذبه وهو أن يخبره بأمر خلاف الواقع. ونهاه أن يحقره بأن يستصغر شأنه ويضع من قدره ويتكبر عليه، لأن الله لما خلقه لم يحقره، بل رفعه وخاطبه وكلفه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، وأنه لا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من تحقير المسلم، وأن ذلك يكفيه من الشر، لأن الله لما خلقه ورزقه وأحسن تقويمه خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض له ولغيره، وسماه مسلما ومؤمنا وعبدا. فمن حقر مسلما فقد حقر ما عظم الله وكافيه ذلك. وليس من الاحتقار أيها المسلمون ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق، بل ما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق. فمتى فارق ذلك عاد إلى اعتنائه به ورفع قدره. وحرم الحديث دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. يا له من حديث عظيم جامع للحقوق والآداب التي تكون بين المسلمين. والخلاصة أن الحديث قد أوضح أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق ربكم سبحانه وتعالى وحقوق عباده، وتعاملوا فيما بينكم بالأخوة التي من آثارها المحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى. رزقنا الله وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه وتطبيق هذه الحقوق والآداب الإسلامية، ونفعني وإياكم بالقرآن وما فيه من المواعظ والبيان، ووفقني وإياكم للعمل الصالح وتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. التقوى أن تكون مؤمنا بالله عز وجل، وأن تصدق الأعمال ما في قلبك من الإيمان، لأن تؤدي حقوق الله وحقوق العباد، وبذلك تكون مؤمنا، بذلك تكون تقيا، لأن تؤدي بذلك تكون من الذين عملوا الصالحات. فعمل الصالحات هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، فمن أدى ما أوجب الله عليه من حقه سبحانه وتعالى وأدى حقوق العباد التي أوجبها الله لهم عليه، فإنه يكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن نقص شيئا من حق الله أو نقص شيئا من حقوق العباد، لأن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، فإنه ظالم لنفسه، وهو على خطر عظيم. وإن كان موحدا، وإن كان مسلما، وإن كان مات على التوحيد، لكنه ظلم نفسه بتقصيره في بعض الواجبات التي أوجب الله عليه، أو تقصيره في بعض الواجبات التي أوجبها الله لعباده، أو ارتكابه لبعض المحرمات التي حرمها الله عليه، أو بارتكاب بعض المحرمات التي بينه وبين العباد كالعدوان عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فحقوق العباد مبنية على المشاحة لا بد من أدائها، وحقوق الله تحت مشيئته، ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يعفو الله عنه، وقد يصيبه وقد يعذب في قبره، وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار ثم يعذب منها المدة التي قدر الله أن يمكن فيها، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق الله وحقوق العباد، وكونوا من المتقين، وألزموا طاعة ربكم، واتلوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتلوهما واقرعوهما وتدبروا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإلزموا جماعة المسلمين، إلزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ عنهم في الدنيا شذ في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه 110. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ارزقهم الإطاعة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم إذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين خيارهم وأبعد عنهم شرارهم في مشارق الأرض ومغاربها إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اسم دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم اللهم احفظ ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة الذين لا يعجزونك اللهم اشتد وطأتك عليهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وكلمتهم وانزل الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم عليمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أقم علم الجهاد واقنع أهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره 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 اللهم اجعل تدبيره تدبيرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم اجعل عليه دائرة السوء وانزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أباح من المكاسب كل بيع مبرور أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرم في البيع الغش والكذب والظلم والجهالة والغرور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أبر الناس وأصدقهم في جميع الأمور صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وامتثلوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها المسلمون، اسمعوا شيئا من أحكام البيع والشراء. فمن أحكامه أن يكون البيع عن تراض بأن يقع العقد برضا الطرفين. فمن أخذ ماله بغير رضا منه ببيع أو إجارة أو غيرهما فالعقد حرام باطل، إلا أن يكون ذلك بطريق شرعي، بقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، كأن يبيع سلعة لا يملكها وإن كانت موجودة في السوق ثم يذهب فيشتريها ويسلمها للمشتري، فإن ذلك لا يجوز، لما روى حكيم بن حزام قال رضي الله عنه: قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل قبضه، فإذا قبضه جاز له بيعه. فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إن اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أبو داود والدارقطني. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه الإمام أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترط الطعام ثم يباع حتى يستوفى. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الشيخان وغيرهما. وفي لفظ في الصحيحين: حتى يحولوه. وللجماعة إلا الترمذي: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأحمد رحمه الله: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ولأبي داود والنسائي: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. أيها المسلمون، ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الطعام ونحوه الذي اشتراه مكايلة أو موازنة حتى يكيله أو يزنه مرة ثانية، ولا يبيعه بالكيل أو الوزن الأول، لما روى جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يدري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان، إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. رواه أحمد والبخاري. أيها المسلمون، ومن أحكام البيع أنه لا يجوز النجش، والنجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه. والنجش هو أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو يريد أن ينفع البائع أو يريد الجمع بين الأمرين. وقد قرر العلماء أن الناجش عاصم بفعله. ومن أحكام البيع أنه لا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، ولا يجوز شراء الرجل على شراء أخيه، ولا يجوز ثوب الرجل على ثوب أخيه بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على ثوبه. وصورة بيع الرجل على بيع أخيه هو أن يقول شخص لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ البيع لأبيعك سلعة مثلها بأنقص من ثمنها. وصورة شراء الرجل على شراء أخيه هو أن يقول شخص لمن باع سلعة في زمن الخيار: افسخ البيع لأشتريها منك بأزيد من ثمنها. وصورة صوم الرجل على صوم أخيه هو أن يقول شخص لمن أخذ شيئا ليشتريه رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثل بثمنه أو مثله بأرخص من ثمنه، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك، ويكون هذا بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. والدليل على ذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. رواه الإمام أحمد. وللنسائي: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، تدبروا هذا الحديث العظيم واعملوا بما فيه أمرا ونهيا، فإن فيه أسباب المحبة والألفة والإخاء والمودة. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يحسد بعضهم بعضا، والحسد تمني زوال النعمة عن الغير. ونهاهم عن النجش، وهو أن يزيد بعضهم في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليخدع بذلك غيره ممن يرغب فيها. ونهى المسلمين عن تعاطي أسباب التباغض، ونهاهم عن التدابر وهو المعاداة والمقاطعة لينولي أحدهم أخاه دبره حين يلقاه، ونهاهم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، وأمرهم أن يتعاملوا معاملة الإخوة في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. فقال: وكونوا عباد الله إخوانا. لأن المسلم أخو المسلم، يجمعهما دين واحد، إنما المؤمنون إخوة. ونهى المسلم أن يظلم أخاه المسلم بأن يدخل عليه ضررا في نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله بغير إذن شرعي. ونهاه أن يخذل أخاه بأن يترك نصرته المشروعة التي هي حق من حقوق أخوة الإسلام. ونهاه أن يكذبه وهو أن يخبره بأمر خلاف الواقع. ونهاه أن يحقره بأن يستصغر شأنه ويضع من قدره ويتكبر عليه، لأن الله لما خلقه لم يحقره، بل رفعه وخاطبه وكلفه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن عمدة التقوى ما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته، وأنه لا اعتبار بمجرد الأعمال الصالحة بدون ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا عظيما من تحقير المسلم، وأن ذلك يكفيه من الشر، لأن الله لما خلقه ورزقه وأحسن تقويمه خلقه وسخر ما في السماوات وما في الأرض له ولغيره، وسماه مسلما ومؤمنا وعبدا. فمن حقر مسلما فقد حقر ما عظم الله وكافيه ذلك. وليس من الاحتقار أيها المسلمون ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق، بل ما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق. فمتى فارق ذلك عاد إلى اعتنائه به ورفع قدره، وحرم الحديث دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. يا له من حديث عظيم جامع للحقوق والآداب التي تكون بين المسلمين. والخلاصة أن الحديث قد أوضح أن المسلم لا يحل له إيصال الأذى إلى أخيه بوجه من الوجوه، من قول أو فعل بغير حق. فاتقوا الله عباد الله وأدوا حقوق ربكم سبحانه وتعالى وحقوق عباده، وتعاملوا فيما بينكم بالأخوة التي من آثارها التي من آثارها المحبة والألفة والتعاون على البر والتقوى. رزقنا الله وإياكم العمل بكتابه وسنة نبيه وتطبيق هذه الحقوق والآداب الإسلامية، ونفعني وإياكم بالقرآن وما فيه من المواعظ والبيان، ووفقني وإياكم للعمل الصالح وتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه. التقوى أن تكون مؤمنا بالله عز وجل، وأن تصدق الأعمال ما في قلبك من الإيمان، بأن تؤدي حقوق الله وحقوق العباد، وبذلك تكون مؤمنا، بذلك تكون تقيا، بأن تؤدي وبذلك تكون من الذين عملوا الصالحات. فعمل الصالحات هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، فمن أدى ما أوجب الله عليه من حقه سبحانه وتعالى وأدى حقوق العباد التي أوجبها الله لهم عليه، فإنه يكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يدخلون الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانا. ومن نقص شيئا من حق الله أو نقص شيئا من حقوق العباد، لأن قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، فإنه ظالم لنفسه وهو على خطر عظيم. وإن كان موحدا، وإن كان مسلما، وإن كان مات على التوحيد، لكنه ظلم نفسه بتقصيره في بعض الواجبات التي أوجب الله عليه، أو تقصيره في بعض الواجبات التي أوجبها الله لعباده، أو ارتكابه لبعض المحرمات التي حرمها الله عليه، أو ارتكاب بعض المحرمات التي بينه وبين العباد كالعدوان عليهم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فحقوق العباد مبنية على المشاحة لا بد من أدائها، وحقوق الله تحت مشيئته، ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يعفو الله عنه، وقد يصيبه وقد يعذب في قبره، وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار ثم يعذب منها المدة التي قدر الله أن يمكن فيها، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا حقوق الله وحقوق العباد، وكونوا من المتقين، وألزموا طاعة ربكم، واتلوا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اتلوهما واقرؤوهما وتدبروا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين، إنزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنهم في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 110. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم اصلح ولاة امورنا, اللهم ارزقهم الوقاية الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم اذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين اخيارهم, اللهم ولي على المسلمين اخيارهم, اللهم ولي على المسلمين اخيارهم واعذ لهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها انك على كل شيء قدير. اللهم واعذ بهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويغمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ياسر الدعاء. اللهم اعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا, اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصه وعن سائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم اسم دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في كل مكان وكل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم انصر على أعدائهم, اللهم ثبت قلوبهم, اللهم وحي صفوفهم واجمع كلمتهم, اللهم احفظ ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشتد وقفتك عليهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وكلمتهم واغفر الرعب في قلوبهم ومزقهم كل ممزق واجعلهم عليمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أقم علم الجهاد واقنع أهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشره بنفسه. اللهم اجعل كيده في نحره, 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 اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه, اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه, اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عادل عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.